بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 99 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
قال رضي الله عنه: ربما دلهم الأدب على ترك الطلب اعتمادا على قسمته واشتغالا بذكره عن مسألته.
إخوتي الأكارم، قضية الصلة بالله تبارك وتعالى طريق واسع، وقد قال الشيخ أحمد الرفاعي الكبير: إن لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق. وهذا أيها الإخوة يجعلنا ننظر إلى هذا الأمر بشيء من السعة، فإن الطريق إلى الله عز وجل فيها مساحات ومسار يعني مسارات كثيرة، وربما نجد اختلافا في الأولياء بما يترجح عند كل واحد منهم، كما نفعل نحن في المباحات. يعني هناك أشياء أباحها الله لنا، أنت ربما تفعلها، أنا لا أفعلها. الله عز وجل في طلب الرزق أباح لنا أسبابا كثيرة، فمارس كل واحد منا نوعا من أسباب كسب الرزق. يعني هذا الأمر ما حكمه؟ جائز. هذا اشتغل بالتجارة، هذا بالزراعة، هذا بالصناعة، هذا توجه، كل إنسان توجه بشيء. وكذلك أولياء الله عز وجل يسلكون إلى الله تبارك وتعالى طرقا متعددة. ومن الخطأ الكبير أيها الإخوة أن نحجر على خلق الله أو نضيق واسعا وسعه ربنا عز وجل. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نعبده، وأمرنا أن نسعى إليه، وأن نستقيم على أمره، لكن هذا لا يعني أن نكون جميعا بحال واحدة، خصوصا إذا كانت الأعمال تتبع الأحوال، والأحوال تتغير، والأذواق تختلف، والنظرات تتعدد. لذلك أيها الإخوة، هناك سنة منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي الأصل، وأحيانا بعض الأولياء ربما غلبتهم الأحوال والنظرات، فكان لهم شيء من الخصوصية تمسكوا فيها ببعض أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من الطائف وقد أوذي وسبه أولئك أهل الطائف وشتموه وضربوه حتى أدموا قدميه، فعندما جلس بين يدي الله هل دعا على الطائف؟ لا. هل لعنهم؟ لا. ماذا قال؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر الدعاء. طب يا ترى هل في هذا الدعاء شيء من المسائل، شيء من الطلبات؟ لا، وإنما هو اعتراف لله تبارك وتعالى بمقام الربوبية وتحقق بمقام العبودية. إذن الأولياء أيها الإخوة ربما في بعض أحوالهم يقتدون بشيء مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه هذا الأمر. هل السنة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وكذلك أيضا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، الدعاء مخ العبادة، من لا يسأل الله يغضب عليه. هذا كله مقرر في الكتاب والسنة، وهذا هو الحال الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام في غالب أحوالهم، وفي كل أحوالهم في غالب أحوالهم. طيب، الآن نحن الآن ندعو الناس إلى الدعاء لله عز وجل، لكن مع التحلي بالآداب. ومن الآداب أيها الإخوة أن نعلم أن الدعاء يعني ليس هو المؤثر في القضاء والقدر، وإنما هو سبب والفاعل هو الله، ونحن ندعو الله تبارك وتعالى افتقارا إليه وانكسارا له. وقد مر معنا سابقا طلبك منه اتهام له، طلبك منه اتهام له. طب كيف؟ قال نعم، إذا طلبت منه لتعلمه بحاجة لا يعلمها، أو لتذكره بشيء نسيه، أو لتنبهه على شيء أهمله، طبعا هذا في اتهام لله عز وجل. أما إذا دعوته مفتقرا منكسرا تقوم بحق الله تبارك وتعالى في وقوفك على بابه، فهذا أمر مطلوب لا إشكال فيه، بل هذا هو الأصل. لكن مع ذلك بعض أولياء الله عز وجل، انظروا أيها الإخوة ماذا يفعلون، ينظرون إلى علاقتهم مع الله عز وجل، يقولون نحن عبيد لله تبارك وتعالى، ولنا عند الله حاجات هي حظوظ لنا، سواء كانت من أمورنا الدينية أو الدنيوية، ولله تبارك وتعالى علينا حقوق، ويسألون ويقولون أيهما أولى أن نشتغل به، حقوق الله أم حظوظ أنفسنا؟ طبعا لا شك أن الأصل حقوق الله، لكن الله تفضل علينا ورخص لنا بأن نشتغل بحظوظ أنفسنا عن حقوق الله تبارك وتعالى تفضلا منه وتكرما. يعني تصوروا أخواننا، حق الله علينا أن نعبده دائما، لكن هل ألزمنا ربنا أن نعبده دائما؟ لا، وإنما نشتغل بمباحات من العمل والدنيا والطعام والشراب، بل أكثر من ذلك، أباح لنا اللهو وأباح لنا اللعب وأباح لنا المتع والضحك. طيب أنا عندما أشتغل بهذه المباحات ألا أعرض عن حقوق الله؟ طبعا، لكن مع ذلك ربنا عز وجل تفضل علينا ورخص لنا ذلك. لكن بعض الأولياء إخواننا قال لا، أنا أقدم حق الله على حظ نفسي، لذلك ترك الدعاء الذي فيه حظ نفسه، ليه؟ قال أدبا مع الله عز وجل، يعني رضي بما يقسم الله تبارك وتعالى، قال أنا الآن لن أطلب من الله شيئا، الله شو ما عمل شو ما فعل أنا راض بقضائه وقدره. تقول هلا أنت الآن هيك الآن الدين، أخي أنا ما عم أقول لك إنه هذا هو السنة، لكن هكذا كان حال بعض الأولياء الذين غلب على قلوبهم تعظيم حق الله عز وجل وتقديم حق الله على حظوظ أنفسهم. وأيضا اشتغل أولئك بذكر الله عز وجل وبالثناء على الله، فكلما جلس بين يدي الله ليدعوه وجد أن لسانه ينطلق بالثناء على الله والتعظيم لله وإعلان عبوديته بين يدي الله والاستسلام لمراد الله عز وجل في كلمات يقولها الإنسان اشتغالا بحق الله عن حظ نفسه. طيب ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر أيضا باب من أبواب الله عز وجل، لكن يا ترى هل هذا هو المطلوب منا؟ الجواب لا، لكن هذا حال بعض الأولياء. فإذا سمعت وليا هذا حاله فسلم له حاله، واعلم أنه على خير عظيم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن هو السنة الغالبة. ثم بعد ذلك تذكر يا أخي، وهنا الشاهد، أن أولئك الأولياء تركوا الدعاء بحاجاتهم وأمورهم واشتغلوا بذكر الله عز وجل، ليه؟ قال اعتمادا على ما قسم الله له. لذلك أنت أيضا عندما تدعو الله عز وجل ادعو الله قياما بحق الله واعترافا بعبوديتك، وإياك أن تدعو الله عز وجل لتجعل من هذا الدعاء سببا محتما على الله بتغيير قضائه وقدره. أنه أنا عم بدعو الله، الله ما عم يستجب لي، سبحان الله. الأولياء الآن بعضهم ترك الدعاء اشتغالا بالأدب مع الله عز وجل. أنت الآن أولى إذا دعوت الله عز وجل وقمت بهذه العبادة أن تكون متأدبا مع الله عز وجل بحق هذه العبادة.
أي قد يكون من الأدب ترك السؤال والطلب
سبحان الله
لمن هو مستغرق في الأذكار.
شايفين إخواننا هذه حالة خاصة لبعض الأولياء، مو هي الحالة العامة، هي حالة خاصة لبعض الأولياء الذين استغرقوا أوقاتهم وجهدهم وهمهم بماذا؟ بذكر الله والثناء على الله والتعظيم لله والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره،
راض بما يجري عليه من تصاريف الأقدار
سبحان الله.
لما في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
يعني كلما أراد أن يدعو يجد نفسه أنه يشتغل بالذكر، بالثناء على الله، بالقرآن، بكذا، بالعبادة، فيشتغل بالعبادة والثناء على الله والذكر لله عن دعاء ربنا عز وجل. وهذا الإنسان إخواننا لم يختر لنفسه بالدعاء، وإنما ترك الأمر لله عز وجل، ولسان حاله يقول: اللهم خير لي واختر لي، لأنني أكل الأمر كله إلى عظيم فضلك وكرمك. فالله عز وجل ما عودنا إلا حسنة، وما أسدى إلينا إلا مننا، والله عز وجل أعطانا من النعم الشيء الكثير قبل أن نسأله وقبل أن نعبده، وقدر لنا الخير الكثير قبل أن يكون لنا عبادة أو دعاء أو غير ذلك. سبحان الله، أنت الآن ببطن أمك، الآن لما ربي قدر لك الخير وحماك وأوجدك وخلقك ورتب لك كل حياتك ورزقك وأنت في بطن أمك، هل دعوت الله عز وجل؟ أبدا. ثم بعد ذلك لما ربي عز وجل خلقك وأنت صغير، أين الدعاء منك؟ ما في دعاء. وكذلك في حياتك وأنت كبير، أنت تدعو الله قليلا، لكن الله يكلأك بالليل والنهار بأشياء دعوت ببعضها قليلا وبأشياء كثيرة لم تخطر لك على بال. فالله عز وجل تفضل عليك بكل هذه النعم من غير دعاء. وكذلك الإنسان أيها الإخوة من أولياء الله ربما غلبت عليه هذه المعاني فقال: إذا كان الله عز وجل قد أوجدني من غير دعاء، ورزقني من غير دعاء، وتكفل أموري من غير دعاء، أنا لماذا أشغل نفسي بذلك؟ أنا أشتغل بشكره، بحمده، بالثناء عليه، وبالتعظيم له، ثم بعد ذلك أرضى بما قسم الله لي. لماذا؟ لأنه ما عودني إلا حسنا، وما أسدى إلي في الماضي إلا مننا. وكم من بلاء أيها الإخوة وقعت به رفعه الله من قبل أن تطلع عليه أنت، وكم من مصيبة صرفها الله عنك وأنت لا تدري، وكم من خير ساقه الله إليك من غير دعاء. إذا ربنا عز وجل يكلأنا بالليل والنهار ونحن لا نشعر ولا ندري. سبحان الله، أنت الآن تأكل في المساء ثم تنام، أكلت ونمت، يا ترى أنت نمت وغفلت عن نفسك، عن جسدك، عن الطعام الذي أكلته؟ هذا الطعام من الذي صرفه؟ من الذي حرك جسمك وهذه الأشياء في جسمك وأنت نائم؟ كل ذلك فعله ربنا عز وجل، هل سألت الله شيئا من ذلك؟ أبدا. لذلك إخواننا ربنا عز وجل حقيقة يكلأنا بالليل والنهار، والله محسن إلينا دائما دعوناه أو لم ندعه. لذلك أيها الإخوة الأولياء قالوا: طالما الأمور هيك إذا معناها أنا أشتغل بالثناء على الله وبذكر الله. تري معناها نحن هيك بنساوي؟ لك لا، نحن الآن أخواننا أقل من هذه المرتبة، ونحن الآن أخواننا كما الله أذن لنا أن نأخذ بالأسباب المادية، الدواء للشفاء والسعي للرزق وغير ذلك، كذلك أيضا ندعو ربنا عز وجل. لكن إياك أن تعتقد أن هذا الدعاء هو المؤثر في العطاء. إياك أن تظن أن هذا الدواء هو المؤثر في الشفاء، تذكر أن الفاعل هو الله وأن هذه أسباب. نعم.
كما أنه قد يكون من الأدب السؤال والطلب،
سبحان الله،
لما في الحديث النبوي الدعاء مخ العبادة، فالتحقيق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. ثم علل ما ذكره من كون الأدب قد يكون في ترك الطلب فقال: إنما يذكر من يجوز عليه الإغفال.
سبحان الله. يعني إخوان، أنا عندما أريد أن أقول لإنسان افعل كذا، ليه؟ قناعتي أنه هذا الإنسان قد لا يعلم بحاجتي فأذكره بحاجتي، أو ربما ينساها فأذكره بها، أو ربما يهملها فأنبهه عليها. أما ربنا عز وجل لا يجهل حاجاتنا ولا ينسى حاجاتنا ولا يهمل حاجاتنا بفضله وكرمه، وإنما ربنا عز وجل يتفضل علينا بالعطاء دائما، وينزل المقادير بحكم في أوقات قدرها بفضله وكرمه.
وإنما ينبه من يمكن منه الإهمال.
سبحان الله.
أي إنما يحصل التذكير بالطلب لمن يجوز عليه الإغفال أي السهو، وإنما ينبه على المراد منه من يمكن منه الإهمال، وكل من الإغفال والإهمال مستحيل على ذي العزة والجلال. فلذا كان ترك الطلب عند بعض العارفين أدبا. وقد سئل الواسطي رضي الله عنه أن يدعو، فقال: أخشى إن دعوت أن يقال لي: إن سألتنا ما لك عندنا فقد اتهمتنا.
إن سألتنا شيئا هو لك حق عندنا، معنى إيش؟ اتهمتنا أننا لم نعطيك حقك.
وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الثناء علينا.
ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى ليس لك عنده حق، وإنما ربنا يتفضل بالعطاء كما أراد ربنا عز وجل، والمطلوب منا دائما أن نكون بأدب العبودية كما قال ابن عطاء الله: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه.
وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك في الدهور.
الله الله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.